فنقول إن هذه الدلائل اللفظية الوضعية على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو ما يسمى بالمنطوق الصريح، وهذا هو المشهور عند الأصوليين ويبحثونه تحت مباحث النص والظاهر، النص والظاهر والمؤول، ويبحثون تحته العموم والخصوص والإطلاق والتقييد. النوع الثاني منه، أي من الدلائل اللفظية الوضعية، المنطوق غير الصريح، المنطوق غير الصريح، وهذا مثل دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة التي سبق التمثيل عليها من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك الإيماء والتنبيه على بعض المسائل مثل الإيماء والتنبيه في العلل، قاء فتوضأ، مما يدل على أن الوضوء إنما سببه القيء، فالقيء يكون ناقضا للوضوء، فهذه دلالة على الحكم من باب المنطوق غير الصريح، من باب الإيماء والتنبيه على الحكم أن القيء هو سبب الوضوء فيكون ناقضا للوضوء. والنوع الثالث من أنواع الدلالة هو دلالة المفهوم. إذن دلالة المنطوق الصريح، ودلالة المنطوق غير الصريح، ودلالة المفهوم. ودلالة المفهوم تنقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فأما مفهوم الموافقة فهو ذكر أو فهم، باعتبار أنها مفهوم، فهم غير المنطوق، غير المنطوق من دلالة أو من سياق المنطوق، فهم غير المنطوق من سياق المنطوق. وسميت موافقة لأنها توافق المنطوق في السلب والإيجاب، فإن كان المنطوق في إثبات فإنك تفهم منها إثباتا، وإن كان المنطوق في نفي فإنك تفهم منها نفيا. ومثال ذلك قول الله عز وجل: فلا تقل لهما أف. فنهى الله عز وجل عن التأفيف، ففهم من تحريم التأفيف تحريم الضرب، فهنا نهي فهم منه نهي، فيسمى مفهوم موافقة. مفهوم المخالفة أن تفهم من السالب إيجابا ومن الإيجاب سلبا، وهذه أمثلتها كثيرة وستأتي لنا بعد قليل. نبدأ أولا من أو بمفهوم الموافقة، فإن مفهوم الموافقة ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين: مفهوم موافقة أولوي، ومفهوم موافقة مساوي. فأما مفهوم الموافقة الأولوي فهو الذي يسميه الفقهاء بفحوى الخطاب، ومثاله الآية التي مرت معنا: فلا تقل لهما أف، من باب أولى لا تضربهما، وهذا من باب السالب، لا تضرب، لا تقل أف. وقول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نهي من الله عز وجل عن الأكل، فمن باب أولى أن يكون النهي عن الإتلاف من غير مصلحة، كأن أحرق مال مسلم من باب أولى دل عليه هذه الآية، وهذا بإجماع أهل العلم هو حجة. وما كابر فيه بعض الفقهاء كأبي محمد بن حزم، فقد قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: هو مكابرة، بمعنى أنه ولا بد أن يعمل مفهوم الموافقة الأولوي، لا بد، ولكنه من باب المكابرة والإلزام. ذكرنا أمس قضية الإلزام والتسلسل، أراد أن ينكر قياس العلة شيئا فشيئا حتى قال بإنكار فحوى الخطاب. والسبب أن ابن حزم أنكر فحوى الخطاب هو أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يسمي فحوى الخطاب بالقياس الجلي، كان يسميه بالقياس الجلي، أي الذي لا خفاء فيه ولا لبس، لأن القياس عند الشافعي رحمه الله تعالى أوسع من القياس عند المتأخرين الذي هو قياس العلة، فكان يدخل كثيرا من مباحث المعاني في القياس. فأراد ابن حزم أن يرد القياس بشتى صوره حتى ما سماه الشافعي قياسا، فرده، وإنما كان رده كما قال الشيخ تقي الدين مكابرة، وإلا فإنه يعمله ولا شك. المساوي عند أهل العلم، الموافق المساوي، يسمونه بلحن الخطاب، بلحن الخطاب، وهذا كثير. يقابل مفهوم الموافقة مفهوم المخالفة، وهو فهم أو الفهم من تخصيص الشارع شيئا بحكم نفيه عن ضده، فهم تخصيص الشارع شيئا بحكم نفيه عن ضده. فإذا خص الشارع أو المتكلم عموما في غير نصوص الوحيين شيئا معينا، فمفهوم ضده إذا نفي عكسه فإنه يكون مفهوم مخالفة. ومفهوم المخالفة عند أهل العلم يسمونه بدليل الخطاب، يسمونه بدليل الخطاب. وذكر الشيخ تقي الدين أيضا أن أول من سماه بدليل الخطاب إنما هو أبو بكر بن فورك، ولذلك فإن من قبله قد يتجوز فيسمى القياس بدليل الخطاب، يسمى القياس دليل الخطاب. وهنا مسألة تتعلق، قبل أن ننتقل لأنواع مفهوم المخالفة وقواعد الترجيح، في قضية التعارض. فعندما يتعارض مفهوم دليل، مفهوم مخالفة لدليل، مع عموم آخر، فهل يقدم المفهوم أم العموم؟ شوف كيف هذه مسائل قضية رد المتشابه إلى المحكم. إذا تعارض مفهوم مع عموم فأيهما يقدم؟ الذي رجح الشيخ تقي الدين ونسبه لقول كثير من أهل العلم أن المفهوم أولى من العموم، فيقدم مفهوم المخالفة على العموم، واستمر إن شاء الله معنا أمثلة بعد قليل. طيب، من أمثلة مفهوم المخالفة، قالوا مفهوم المخالفة صوره كثيرة تصل إلى 10 أو أكثر. أول صور مفهوم المخالفة مفهوم الصفة، مفهوم الصفة. ومعنى مفهوم الصفة أن يصف المتكلم، سواء كان من خطاب الشرع أو غيره طبعا، شيئا بصفة معينة. فهل يفهم منه أن ما خالف هذه الصفة ينتفي عنه هذا الحكم أم لا؟ طبعا من صور مفهوم الصفة، بعضهم يجعله من مفهوم الصفة وبعضهم يجعله غيره، وهو مفهوم اللقب الاسم، مثل لو خص باسم معين. ومثال ذلك قول الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فهنا أجاز الله عز وجل لمن لم يجد طولا، أي قدرة مالية على زواج حرة، جاز له أن يتزوج الأمة المؤمنة من فتياتكم المؤمنات. وانظر هنا أنه وصف الإماء، وهن الفتيات بمعنى إماء، بأنهن ماذا؟ مؤمنات. طيب، هذه الصفة اقلبها، اقلب المؤمنة، عكس المؤمنة ماذا؟ غير المؤمنة، نقول غير المؤمنة اللي هي الكافرة. طيب، اقلب الحكم: لا يجوز لمن لم يستطع طولا أن يتزوج أمة كافرة. هذا ما يسمى بمفهوم المخالفة. في ماذا؟ في الصفة. والصحيح أن جل أنواع مفاهيم المخالفة حجة، وعمل الفقهاء عليه، حتى لقد قال الشيخ تقي الدين إن أحمد وفقهاء الحديث من أكثر الناس إعمالا للمفهوم المخالفة. ولذلك لن أتكلم في حجيته لضيق الوقت. هذا النوع الأول، لو يكفي فقط أن نعرف أنواع مفاهيم المخالفة يكفي اليوم. النوع الثاني من المفهوم مفهوم الصفة، نعم هذا الصفة انتهينا منه، مفهوم التقسيم. التقسيم بمعنى أن يأتي المتكلم فيقسم الشيء إلى قسمين، إما أن يكون كذا أو كذا، ثم يثبت حكما لأحد القسمين فيدلنا ذلك على نفي الحكم عن القسم الآخر. مثال ذلك من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال إن الثيب تستأذن والبكر تستأمر، معنى ذلك أن الثيب لو استؤمرت وسكتت لا يقبل سكوتها، لا يقبل سكوتها، لأن هذا يدل عليه ماذا؟ مفهوم المخالفة الذي هو نوع ماذا؟ التقسيم، قسم إلى أمرين مختلفين، فيفهم من هذا التقسيم ماذا؟ أنه يثبت الحكم هنا ما لا يثبت للثاني، ومفهوم التقسيم أقوى من مفهوم الصفة، أقوى، بدليل أن هذه مفهوم تقسيم وصفة معا، اجتمع عندنا مفهومان، لأنه قال في الثيب أي المرأة الثيب، فمفهوم المخالفة أن غير الثيب لا تكون كذلك، وقد يكون الدلالة الواحدة بمفهومين أو ثلاثة أو أربعة تفهمها من دليل واحد. النوع الثالث من مفاهيم المخالفة ما يسمى بمفهوم الشرط، ومعنى مفهوم الشرط أن يعلق المتكلم الحكم على شرط، فهل يفهم من انتفاء الشرط انتفاء الحكم أم لا؟ نعم، بل قيل إن هذا المفهوم من أقوى المفاهيم وهو مفهوم الشرط، حتى لقد قال بعضهم إن الشرط ما يلزم من انتفائه الانتفاء لا لذاته. طيب، من أمثلة مفهوم الشرط كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها من أقوى المفاهيم، ولكن منها قول الله عز وجل وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، أي المطلقة، فأوجب الله عز وجل الإنفاق على من؟ على أولات الحمل، سواء كانت مطلقة بائنا أو مطلقة رجعية، أما الرجعية فلا شك لأنها زوجة. طيب، المطلقة البائن إذا لم تكن ذات حمل، رجل طلق امرأته طلاقا بائنا بأن طلق الطلقة الثالثة، ففي عدتها 3 أشهر للإجماع، وما قال في ذلك إلا ابن اللبان. وهنا نكتة، خلنا نشرح هذه ثم أعود النكتة. فإن المطلقة البائن لا نفقة لها، ما ينفق عليها زوجها، لماذا؟ ليست زوجة وليست ذات حمل، لوجود مفهوم الشرط، لوجود مفهوم الشرط. هنا مسألة أذكرنا هذه المسألة، وهو قضية هل نرجع الدرس الماضي أو الذي قبله. قلت لكم إن إحداث قول جديد وقد أجمع على خلافه قول ماذا؟ باطل، ويعتبر من قال به قال بشاف. سأذكر لكم موقفا لأحد العلماء الأجلة وهو الشيخ تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله. الشيخ تقي الدين لما جاء في مسألة عدد النساء قال إن المرأة لها عدتان أو نوعان من العدد، فإن كان المقصود مصلحة الزوج لكي يراجعها فإنها تمكث 3 حيض إن كانت من ذوات الحيض، وإن لم تكن حائضا فإنها ماذا؟ تمكث بالأشهر أو حامل حتى تضع حملها، وإن لم يكن للزوج رجعة عليها بأن كان فسخ، الفسخ ليس للحق للزوج أن يعود، سائر الفسوخ لخلع، لإعسال بنفقة، عنين ونحو ذلك ليس له حق الرجوع لها، فإنها إنما تعتد بحيضة فيكون كسائر الفسوخ استبراء رحم. قال ولا يستثنى من ذلك إلا صورة واحدة التي قلناها قبل قليل، وهي ماذا؟ المطلقة البائن 3 ليس له الحق أن يرجع. قال ولا أعلم أحدا قال مطلقا بهذا القول، وإلا فإنه قول راجح وذلك تركته. قال من حيث النظر أرى هذا القول لكني لا أقول به، لماذا؟ لأنه لم يقل به أحد، فلا يحل لأحد أن يقول بذلك وإن أدى نظره إلى هذا الشيء، مع علم الشيخ تقي الدين أن ابن اللبان من فقهاء الشافعية الفرض المشهور قد قال بهذا القول، ولكن قول ابن اللبان مسبوق بالإجماع، ولذلك دائما الإنسان يجب عليه أن يقف عند المسائل الإجماعية، وأن الخلاف الشاذ في المسائل الإجماعية لا عبرة به. طبعا أنا بذكر خلاف ابن اللبان ابن القيم لما نقل كلام الشيخ، ولذلك أخطأ من أخطأ على الشيخ عندما قال إن الشيخ يقول إن المطلقة بائن 3 عدتها حيضة واحدة، أخطأ على الشيخ. نعم نقلها من أهل العلم المتوفين أناس، والصحيح أن الشيخ استثنى هذه من القاعدة بنصه كما نقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى. المفهوم الرابع قالوا مفهوم الغاية، والغاية تكون بأحد حروف كحتى وإلى ونحو ذلك. فما بعد هذه الغاية، فما بعد هذه الغاية تأخذ خلاف حكم ما قبلها. ومثال ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فغسل ما زاد على المرفق غير مشروع مطلقا، ما زاد على المرفق غير مشروع غسله مطلقا. ما الدليل على ذلك؟ مفهوم الغاية، قول الله عز وجل: وأتموا الصيام إلى الليل، فدل ذلك على أن الوصال غير مشروع، غير مشروع، ليس من الصيام الوصال. قد يثبت بدليل آخر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد، هذا أمر مستقل، لكنه ليس من صيام الليل الوصال. ومفهوم الغاية أيضا على الصحيح هو حجة. المفهوم الخامس وهو من المسائل المشكلة، وهو قيل إنه من أضعف المفاهيم، مفهوم العدد. وسأذكر فيه مسألة، وأذكر لكم كيف أن للفقهاء فيه مسالك في الفهم. مفهوم العدد ما هو؟ قالوا أن يعلق الحكم على عدد. فهل يدل، لما نقول فهل يدل إشارة للخلاف، فهل يدل انتفاء هذا العدد على انتفاء الحكم أم لا؟ مثال ذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سلمان رضي الله عنه بأن يستجمر بثلاث من الحجارة، فهل نقول إنه إذا نقص عن الثلاث فإنه لا يطهر المحل؟ نقول نعم، لا بد من الثلاث، وهو الصحيح، لأن سلم أمر بالثلاث، فمفهوم الثلاثة مفهوم صحيح، فلا يجوز الاستجمار بأقل من ثلاث. من استجمر بأقل من ثلاث فإنه لم يطهر محله، يجب أن يزيد حتى يتم ثلاثا، بخلاف الاستنجاء بالماء، فإن الاستنجاء لا تقيد فيه بعدد، وإنما المقصود إزالة النجاسة، إلا في النجاسة المغلظة وهي نجاسة الكلب وما قيس عليها، عند من يرى القياس الأولوي أو يرى القياس المساوي في هذه المسألة. أما فقهاء الحنابلة فإنهم رأوا القياس الأضعف وقولهم ضعيف، حينما قالوا إن كل نجاسة تغسل سبعا، وهذا القول ضعيف. والصحيح أنه لا يقاس على نجاسة الكلب في حديث أبي هريرة يغسل سبعا، وحديث عبد الله بن مغفل، إلا القياس الأولوي كالخنزير مثلا، أو المساوي كباقي السباع، عند من يرى هذا القياس وفيه خلاف، أو ينفي القياس بالكلية كقول مالك. وضحت هذه المسألة؟ فمن غسل أقل من سبع فإنه في هذه الحالة يكون لم يطهر إناءه من ولوغ الكلب. انظر، سأسألكم الآن عن مسألة، وانظروا كيف وجهت هذه المسألة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هنا المفهوم مفهوم إيش؟ عدد، لأنها سين قلتين. ما مفهوم هذا المفهوم؟ أن يعكس الحكم. طيب أول شيء نبدأ بالعدد، خالف العدد أقل من اثنين يعكس الحكم، يحمل الخبث. إذن تفهم من مفهوم العدد ماذا؟ وهذا المثال سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم والذي بعده، أن الماء إذا كان أقل من قلتين يكون ماذا؟ يكون نجسا إذا لاقته نجاسة ولو لم تغير أحد أوصافه الثلاثة. المفهوم صحيح ولا ليس صحيح؟ صحيح، وقلنا إنه حجة. طيب من قال إن هذا القول غير صحيح؟ وسيمر معنا أن المؤلف والشيخ تقي الدين قالوا إن هذا القول غير صحيح، بما يوجهون هذا المفهوم؟ مفهوم العدد ليس مفهوم الغاية، مع أنكم تقولون إن مفهوم العدد حجة، لماذا لم تعملوا به هنا؟ ليس لوجود دليل آخر. نفس وجه لهذا الذي يعرف كلام الشيخ. طبعا الشيخ ماذا يقول تقي الدين؟ يقول: نحن نعم نقول إن مفهوم العدد حجة، ولكن نقول لا يلزم أن المفهوم يكون من جميع الوجوه بل من وجه دون وجه. فنقول هنا في الماء إن الماء إذا كان أقل من قلتين فوقعت فيه نجاسة فإنه يتأثر بسرعة فيتغير لونه أو وصفه أو طعمه أو ريحه، بخلاف الماء الكثير الذي جاوز القلتين فإن وقوع النجاسة التي فيه تذهب في أجزائه، فهو تأثر من وجه دون وجه وليس من سائر الوجوه يخالفه. فلذلك خص مفهوم العدد بهذه الجزئية، هذا من جانب. ومن جانب آخر قال إن من هو نفسه قال إن المفهوم أقوى من العموم، فكيف تقول إن عموم الحديث إن الماء لا يغيره شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه؟ فلذلك قال الرد على ذلك نقول إن مفهوم العدد يكون في من وجه ولا يلزم أن يكون من جميع الوجوه. وسيمر معنا نفس هذا الكلام مرة أخرى، لذلك ذكرته الآن. كاد الدرس أن ينتهي لكن نمر على آخر يعني مفهومين. المفهوم الأخير أو قبل الأخير مفهوم الحصر، بمعنى أنه يؤتى بأحد ألفاظ الحصر الثلاثة، ومنها ما سبق معنا سابقا وهو إن إذا دخلت عليها ماء الكافة. فإذا حصر المتكلم الكلام أو الحكم في شيء معين دل ذلك على انتفائه عما عداه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، فحصر الولاء لمن أعتق. فمن اشترى الولاء أو وهب إليه فإنه لا ينتقل إليه، فالولاء إنما هو خاص بالمعتق. من أيضا صور المفهوم مفهوم الظرف، الظرف الزماني والظرف المكاني، ودليله أو مثاله قول النبي صلى الله عليه وآله، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله من يوم الجمعة. فمفهومه أنه في غير يوم الجمعة يجوز البيع، ولذلك فإن من الفقهاء من يقول إن البيع والشراء في وقت الصلاة في غير وقت صلاة الجمعة صحيح حيث الصحة والفساد، لا من حيث الجواز وعدمه وإن من حيث الصحة والفساد. وأما في وقت صلاة الجمعة فإنه باطل، هذا عند من يرى أن هذا النهي يقتضي الفساد لكونه متجها لذات الفعل، وهو مشهور المذهب. ومن أهل العلم من يقول إن النهي في هذه الآية متجه لوصف من أوصاف الحكم فلا يقتضي فساد الحكم وهو عقد التبايع. يعني هذه من أهم المفاهيم المتعلقة بمفهوم المخالفة. كان بودنا اليوم لكن ربما أني أطلت المقدمة أن نتكلم عن قواعد التعارض، سنمر عليها غدا بمشيئة الله عز وجل مع ذكر القاعدة الرابعة، ليكون الدرس الأخير أو الذي بعده في التطبيق من كتاب الطهارة، لأنه سهل بتيسير الله عز وجل وإعانته. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بالأمس سألني أحد الإخوة أذنتم عن مسألة قال إنها ترد له وترد على أو لكثير من الناس، وهي مسألة الوسواس، ورغب لي أن يكون الكلام فيها يعني علانية. من الإشكالات التي تقع عند كثير من الناس قضية الوسواس، وهي تتعلق باليقين هل يزول بالشك، وإذا تعارض عند الشك الشخص شيء هل يبني على اليقين دائما أم لا. قضية إنك تبني على اليقين دائما يستثنى منها حالتان، أحدهما التي نص عليها الإمام أحمد قال من كان له غلبة ظن بنى على غلبة ظنه، وهذه لها صور حتى في سجود السهو، فإن من بنى على غلبة ظنه كان سجوده بعد سلامه، ومن بنى على اليقين كان سجوده قبل سلامه، لمسألة أخرى. المسألة الثانية التي استثناها أهل العلم قالوا الموسوس، والمراد بالموسوس هو الذي إذا فعل عبادة من العبادات قال أو تردد هل فعلتها أم لم أفعلها. والشخص إذا ابتلي بهذا الأمر فليعلم أنه قد ابتلي بمرض. وقد جاء عن زروق المتوفى سنة 899 أحد شراح خليل والرسالة أنه قال الوسواس أوله دين وآخره مرض. وجاء عن إبراهيم التيمي أنه قال إن الشيطان يأتي لأحدكم من باب الشهوات فإذا عجز عنه أتاه من باب الشبهات، فإذا عجز عنه أتاه من باب الوسواس، لأنه إذا دخل الوسواس على امرئ أفسد عليه دينه وأفسد عليه دنياه معا. وقول زروق إن أوله دين، أي يدخل الشيطان به عن طريق الدين، ليس أنه من الدين في شيء مطلقا. ولئن كان بعض الجهلة من المتقدمين يثني على امرئ من الناس بأن فيه وسواس، يثني عليه يقول في بعض التراجم وكان موسوسا من باب الثناء، فهذا جهل من أولئك المتقدمين، فليس الوسواس من الدين. ولذلك كان أهل العلم يشددون في قضية أن العبادة لا يجوز تكرارها. بعض الناس يقول صليت، هل يجوز لي أن أصلي مرة أخرى؟ نقول لا يجوز، لأن تكرار العبادة في الواجبة مرتين منهي عنه. السنن نعم الإكثار منها مندوب، وأما تكرارها فحرام. وعلى ذلك فإن من أصيب بوسواس فإنه يجب عليه أمور بحسب الترتيب التالي. أولا يجب عليه أن يسأل الله عز وجل الشفاء، وقد جاء من حديث أنس قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين فكان يدعو الله عز وجل ويقول اللهم إني أسألك العفو والعافية، مرض، مرض من الأمر، وبناء على ذلك يدعو الله عز وجل بشفائه. الأمر الثاني يجب عليه أن يغالب نفسه، بمعنى إذا جاءه الشيطان وقال أنت صليت 2 أو 3 يقول ماذا؟ صليت 3، هل أحدثت أو لم تحدث؟ نقول لا لم تحدث، فتبني على الأكثر وليس على اليقين. إذن استثنى أهل العلم في من يعني لا يبني على اليقين، الموسوس يبني على عكس اليقين وهو الأكثر، مهما كان الأكثر، انتقض أو لم ينتقض، لم ينتقض، خرج منك ريحة أو لم يخرج، تمزك بالأصل، لم يخرج شيء، وهكذا. فالأصل عندك هو الأكثر. الأمر الثالث أن تأتي من الوسائل ما يدفع عنك هذا الشيء، تشكك حتى لو خرج. ولذلك جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود أن الشخص إذا انتهى من وضوئه فإنه يستحب له أن ينضح ثوبه ملابسه بماء حتى إذا أحس بخروج شيء ظن أنه من الماء الذي نضحه وأنه ليس شيئا خارجا منه. الأمر الرابع أنه يجب عليه أن لا يجلس وحده، لأن الوسواس كما قلنا من الشيطان، والشيطان يكون قريب من الشخص إذا كان وحده، وأما إذا كان من مع جماعة فإنه أبعد، وإنما يأكل الغنم الذئب من الغنم القاسية. وكثير من أولئك الموسوسين إذا كان حاضرا مع أحد استحى فترك بعض أفعاله، حتى إن بعضهم يقول إني لا أخطئ في صلاة الجماعة وإنما أخطئ في صلاتي عندما أصلي فذا. فلذلك ليكن المرء قدر استطاعته مع الناس ولا يجلس وحده ولا يفكر في هذه المواضيع فإنها تزداد معه. ثم أختم أخيرا على سبيل الإيجاز أنه إذا لم تنفع هذه الأمور ولم تستطع أن تغالب نفسك فيجب على المرء أن يذهب لطبيب، طبيب نفسي، لأن هذا مرض من الأمراض. نعم القرآن يشفي الله عز وجل به من الأمراض العضوية والأمراض النفسية والأمراض الروحانية وكالسحر والعين. وهذا من الأمراض النفسية التي تكون لها جلسات علاجية تنفع فيه بأمر الله عز وجل. هذا على سبيل الإيجاز سؤال أخينا الكريم بالأمس.
أحسن الله إليك. يقول السائل ما هي شروط احتجاج الحديث المرسل؟
نعم ذكر الإمام الشافعي 4 شروط. الشرط الأول قال أن يكون هذا الذي أرسله ثقة في نفسه، فلا يقبل إرسال الضعيف. فعلى سبيل المثال أبو العالي الرياحي ضعيف، فمراسيله ضعيفة مثله، لذلك قيل هي على اسمه كالريح وهو رياح. هذا واحد. الأمر الثاني أن يكون هذا الرجل الذي يرسل يعرف أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فبعد النظر في أحاديثه وبعد سبرها نعرف أنه لم يرسل إلا عن ثقة، لا يرسل عن الضعفاء والكذابين. وقد جاء عن بعض المرسلين أنه ربما روى عن ضعفاء كما نص على ذلك بعض متقدم أهل العلم. الأمر الثالث قالوا أن يكون هذا الحديث المرسل قد دلت عليه شواهد أخرى، إما من قول صحابي أو حديث ضعيف، أي شواهد تشهد لصحته. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع أن لا يكون قد خالف ما هو أقوى منه، ما يخالف حديثا صحيحا. فما نقول كل حديث مرسل إذا ودث في الشرطة 3 الأولى، لا، إذا وجد حديث صحيح أقوى منه فإنه يعمل بالحديث الصحيح المسند الأقوى من هذا المرسل. إذا وجدت هذه الأحاديث الأربعة أو هذه الشروط الأربعة إذا وجدت فإنه في الغالب أن هذا الحديث يعني أغلب الفقهاء يعمل به، وهي التي بنى عليها أبو داود السجستاني كتاب المراسيل في ذكر المراسيل التي يعتمدها الفقهاء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الإنسان أن يبيع الملابس التي فيها صور؟
نعم، تنبني على أن ما لم يجز قاعدة، ما لم يجز كل ما لم يجز اقتناؤه لم يجز بيعه في الجملة. في الجملة هناك مستثنيات قليلة جدا، بخلاف العكس. العكس يجوز لك أن تقتني شيئا ولا يجوز لك بيعه، مثل الاختصاص كالكلب يجوز لك أن تقتنيه من باب الاختصاص، والسنور القط يجوز لك أن تقتنيه ولكن لا يجوز لك بيعه، يورث لكن لا يباع من باب الاختصاص لا من ملك الأعيان. فكل ما جاز فما فيه الصور ينظر في كيفية الصورة وهل هي مهانة أم ليست مهانة ونحو ذلك، فكل ما لم يجز استخدامه لم يجز بيعه. نعم، قد يجوز استخدامه في صورة دون صورة، مثل النمرقة التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر فقال لتجعلها تحت ثيابها، فهنا تستخدم في صورة دون صورة وهكذا، أو في يعني في حالة دون حالة، فجاز بيعها وتملكها. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: اذكر لنا آيات متشابهة وأرجعها إلى المحكم كمثال.
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي له كتاب جميل اسمه دفع آيات، دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، جمع فيه العديد من الآيات المتشابهة التي يظن تشابهها. ومن بعده جاء ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن وفي تأويل مختلف الحديث له كتابان، ثم الطحاوي وغيرهم من الأئمة جمعوا النصوص. فقد يكون الاستدلال من باب المتشابه من الكفار أنفسهم، فقد يستدل بعض الكفار بآيات متشابهة من كتاب الله عز وجل. فقد ذكر أبو سليمان الطوفي في كتابه الإكسير إلى علم التفسير أنه ما من فرقة من المسلمين بل ومن الكفار إلا واستدلت بآية من الكتاب من باب المتشابه. من أكثر الأمم من يقول بتناسخ الأرواح، فإن جميع الأديان الكتابية يهود والنصارى ومن سن سنتهم كالمجوس كلهم لا يقول بتناسخ الأرواح. تعرفون تناسخ الأرواح؟ معناه أن الشخص إذا مات انتقلت روحه إلى غيره، فإن كان محسنا في حياته انتقلت روحه لكائن أعلى كملك أو عالم، وإن كان خسيسا ورصا نزلت روحه لكائن أضعف حتى تكون في كلب ونحو ذلك، هذا يسمى تناسخ الأرواح. مما قال به هؤلاء الذين يقولون بتناسخ الأرواح استدلوا بكتاب الله عز وجل، فقالوا إن الله عز وجل لا يقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم إذا روحهم كروحكم. انظر كيف فهموا هذا من المتشابه. فنرده بأن أمم أمثالكم من حيث أنهم مخلوقة لا من حيث الروح، والدلالة لا تدل عليه. شوف، هذا من أكثر الأمم قالت ذلك. الزنادقة الذين يرمون الدين استدلوا بحوادث، مثال ذلك قيل إنه لما جاء الجنابي رئيس القرامطة فدخل مكة فقتل من قتل من أهل مكة، جاء بعض الزنادقة وهم في كل زمان ومكان فقال: ربكم يقول، يعني المسلمين، ومن دخله كان آمنا. انظروا، أهل مكة يقتلون، من دخله كان آمنا، خبر دخل الناس مكة في عهد القرامطة ولم يأمنوا. شفت كيف؟ فكذبوا الخبر فاستدلوا بالمتشابه وهم كفار. فرد عليهم أحد علماء مكة فقال: إن هذا خبر أريد به الأمر، أي ومن دخله فأمنوه، إذ من لسان العرب أن الخبر قد يكون أمرا. ألم يقول الله عز وجل حتى في الأحكام الشرعية: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أي ليرضعن، يجب على المرأة أن ترضع وليدها، يجب وجوبا، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إلا أن يكون هناك ما يمنع من الموانع المجيزة شرعا. ولذلك إذن هذا من الزنادقة ومن الملاحدة. من الفرق المتشابه كثير جدا الخوارج، ألم يستدلوا فقالوا لا حكم إلا لله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. هذا استدلال بالمتشابه، وهناك أحاديث كثر تعارضه. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه لما ناقشهم قال إنما هو كفر دون كفر، كما صح من حديث عبد الرزاق عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس، إسناد صحيح. فالمقصود أن الآيات كثيرة جدا، وهي طريقة أهل البدع، وقد يوجد الاستدلال بالمتشابه من الفقهاء أحيانا، ما يدل على أن المرء يخطئ، وسنتكلم عنها إن شاء الله غدا في القاعدة كيف أن من الأقوال ما هو ضعيف وقوي، وكيف نعرف القول الضعيف غدا. ولو أردنا أن نذكر الآيات كثيرة جدا جدا جدا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن لم يفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم على مسألة بكلام فاصل فقد ضل وأضل. فهذه ثلاث ذكرها الله في كتابه، والرابعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه هي القاعدة الرابعة من القواعد التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى. وهذه القاعدة هي ثمرة القواعد الأربع السابقة، وذلك أن القاعدة الأولى متعلقة بالشخص الذي يتكلم في الأدلة تحليلا وتحريما، فهو ناطق عن الله عز وجل موقع عنه سبحانه وتعالى. فبين له الشيخ رحمه الله تعالى أن القول على الله عز وجل بغير علم أن ذلك من أعظم الإثم، بل هو أشد من الشرك به سبحانه جل وعلا. ولذا فإنه لا يحق لغير المتأهل أو ناقص التأهيل أو ناقص النظر في المسألة أن يحكم على مسألة بشيء. ثم ذكر القاعدة الثانية والثالثة، وهما متعلقتان بالنظر في الأدلة، فذكر الشيخ في القاعدة الثانية أنه لا يلزم من كل مسألة أن يكون فيها دليل منصوص، فكم من المسائل الكثيرة التي لا أدلة فيها، والشرع عندما لا ينص على دليل فإنما يحيلنا إلى الأصل وهو الإباحة أو الجواز أو الصحة على التفصيل الذي ذكرناه في الأصول، ما لم يوجد ناقل له عن الأصل، وذكرنا المستثنيات في محله. ثم ذكر الشيخ في الدليل أو في القاعدة الرابعة أن النظر في الأدلة نظر في كثير من أحيانه يكون مشكلا ومشتبها، فإن في نصوص الوحيين نصوص مشتبهة تشكل على أكثر الناس، ولا يكاد يعرف وجه الصواب فيها إلا من وفق من الراسخين من أهل العلم. ولذا أراد الشيخ أن يقرر بالقاعدة الثالثة معرفة أسباب الاشتباه بين النصوص، وكيف درء هذا الاشتباه برد المتشابه إلى المحكم، وأن هذا الأمر ليس لكل أحد، وإنما هو للراسخين في العلم. ولذا ذكرت لكم بالأمس أن القاعدة الثالثة يندرج فيها جل مسائل أصول الفقه، ناهيك عن تفريعات الأصول جزئيات المسائل المتفرعة عليها. وهذه القاعدة الرابعة ذكر فيها الشيخ رحمه الله تعالى الثمرة وهو القول، فأراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يقول إن القول الذي يرجحه المرء بعد تأهيله وبعد نظره ليعلم أنه ليس قولا جازما، ليس قولا جازما إلا في مسائل معدودة جعلها الله عز وجل من الحلال البين أو من الحرام البين. ولذلك صح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن لنبني هذه القاعدة على هذا الحديث الجليل العظيم الذي من جعله أمام عينيه ونصبهما استبان له كثير من الحق بعد الاجتهاد وبذل الوسع فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين أي واضح وجلي، والحرام بين أي واضح وجلي، وبين هذا الحرام الذي بينه الله عز وجل وأجلاه والحلال الذي أوضحه سبحانه وتعالى وأبانه أمور مشتبهات. ومعنى الأمور المشتبهات أي المسائل التي لا نص في حكمها، هذا واحد، أو أنه لا إجماع عليها. وقد جاء عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية أنهما فسر المتشابه بذلك. إذن الأمور المشتبهات هي المسائل الفقهية الفروعية التي لا نص صريح فيها وفيها اختلاف بين أهل العلم، فما كان فيها نص صريح فلا شك أنه من الحلال البين أو من الحرام البين أو من الواجب البين ونحو ذلك. فقول الله عز وجل أقيموا الصلاة نص صريح في إيجابها، وتحريم الزنا وتحريم السرقة وإباحة الأطعمة والحيوانات أو كثير منها هو من النص البين الذي لا إشكال فيه، والحرام سواء حلا أو إباحة. وأما المشتبه فتارة يكون بسبب اختلاف العلماء فيه لعدم ورود النص، وتارة يكون في تحقيق المناط أي بسبب الاختلاف في القاعدة، ولكن القاعدة متفق عليها. ولذلك يقول الزهري رحمه الله تعالى لما تكلم عن مسألة أن الحائض لا تقضي الصلاة، قال الزهري محمد بن شهاب: أجمع المسلمون على ذلك، وكم من الأحكام لا سنة فيها. إذن فالإجماع أو السنة التي هي من باب النص هي التي تنقل الحكم من كونه مشتبها إلى كونه محكما وصريحا وبينا. فالناظر بين الأدلة إذا جاءه الحكم البين لزمه لزومه وعدم الخروج عنه، ومن خرج عن الحكم البين فلا شك أن قوله شاذ باطل كائنا من كان، كائنا من كان. ولكن نعم قد يعذر في خطئه ويؤجر عليه مثل ما كان من بعض الصحابة ومن بعض المجتهدين، فإن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه مثلا كان يرى أن أكل البرد ليس مفطرا، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لكن القول غير صحيح. والقاعدة قلنا الرابعة متعلقة بالقول لا بالشخص. أو أنه رضي الله عنه أيضا كان يرى أن الاستجمار هو الذي للرجال، وأن الاستنجاء بالماء إنما هو خاص بالنساء، فكان لا يجيز الاستنجاء بالماء للرجال. وأيضا هذا القول النصوص الصريحة البينة تخالفه، فكان اجتهاده رضي الله عنه مأجور هو عليه، ولكنه لا يتابع عليه، فإن القول يحكم بعدم صحته. يبقى عندنا المسألة المهمة وهي قضية المشتبه. إذن المشتبه كل مسألة اختلف العلماء فيها على قولين، وكان خلاف العلماء فيه من الخلاف المعتبر المؤثر صحيح الاعتبار وصحيح المستند، فإنه يسمى من المسائل المشتبهة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعلمهن، أي لا يعلم المسائل المشتبهة كثير من الناس. يقول أهل العلم: ومعنى كون المرء لا يعلم هذه المسائل المشتبهة هو أحد أمرين، إما أنه قد أخطأ في الاجتهاد فيها فيكون لا لم يعلم المسألة المشتبهة، فكل مسألة فيها خلاف على قولين أو أكثر فأخطأ بعض الفقهاء في المسألة فإنه يكون داخلا في من لم يعلم المشتبه لأنه أخطأ. والثاني من لم يظهر له رجحان أحد القولين وهو المتوقف، من توقف في المسألة فإنه ليس عالما لها. سنتكلم عن أحكام التوقف بعد قليل بمشيئة الله عز وجل. وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، دليل على أن بعض الناس يعلمها، وهذا دليل على أن الأمور المشتبهة وهي الأحكام الخلافية لا بد أن يكون الحق مع أحد الناس ولا شك، لا بد. فلا يمكن أن تجمع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي سنحتاجها بعد قليل، على قولين أو ثلاثة الحق في غيرها، ومن باب أولى لا تجمع على قول واحد ويكون القول ويكون الحق في خلافه. ومن فوائد هذه الجملة قول النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي سنحتاجها بعد قليل، على قولين أو ثلاثة الحق في غيرها، ومن باب أولى لا تجمع على قول واحد ويكون القول ويكون الحق في خلافه. ومن فوائد هذه الجملة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، الرد على المعتزلة حينما قالوا إن الحق متعدد، ومعتقد أهل السنة والجماعة أن الحق واحد، ومن خالف الحق فإنه يسمى مخطئا أو متأولا وسائر الأمور الأخرى أو التعبيرات الأخرى. إذن الذي لا يعلم المشتبه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس هو من أخطأ أو من جهل الحكم. من أخطأ فإنه ليس بعالم فيها، ومن جهل الحكم بعدم النظر بالكلية أو حال النظر والتوقف فإنه يسمى لا يعلم المشتبه، لا يعلم المشتبه. قبل أن نتكلم عن هذه الأقوال المشتبهة ونظر المجتهد فيها وهي من مقاصد الشيخ ولا شك كما سيأتي، فإن سبب الاشتباه في الأقوال بين أهل العلم هو ما يسميه العلماء رحمهم الله تعالى أسباب الخلاف، سبب خلاف العلماء. وأسباب خلاف العلماء كثيرة ومتعددة ويصعب حصرها الآن، لكني أحيلكم على كتابين عظيمين هما الأصل في ذكر أسباب الخلاف. ولا يستغني، وأعني بهذه الكلمة ما أعني، ولا يستغني طالب علم وخصوصا من نظر في الاجتهاد الفقهي عن معرفة أسباب الخلاف، لأن من لم يعرف الأسباب فإنه ربما وقع في بعض هذه الأسباب التي فيها الخطأ. في ظني أن أجل كتابين كتب في هذا الموضوع هو كتاب الإنصاف في أسباب الاختلاف لابن السيد البطليوسي بكسر السين، وليس ابن السيد وإنما ابن السيد، هكذا اسمه السيد، الإنصاف في أسباب الاختلاف، وطبع باسم التنبيه لأسباب اختلاف العلماء أو الفقهاء. والكتاب الثاني كتاب رفع المنام للشيخ تقي الدين بن تيمية عليه رحمة الله، وهو الذي لخصه ابن رجب في جامع العلوم والحكم ولخصه كثير. فمعرفة أسباب الخلاف مهمة جدا للتصور الصحيح للاجتهاد والتنزيل. ولذلك من نظر في تخريج المسائل ورام تنزيل الوقائع على الأصول أو تفريعها وإلحاقها وبنائها على المسائل السابقة، فلا بد له ولا شك أن ينظر في أسباب اختلاف العلماء. نعم، نصل للنتيجة التي نختم بها هذه القاعدة قبل أن نبدأ بالتطبيق، وهو أن المجتهد الناظر في الأدلة، وقد ذكرت لكم في الابتداء وما زلت أكررها، أن هذه القواعد إنما جعلها الشيخ ليس لمبتدئ الطلبة وإنما لمنتهيهم الذين تعلموا العلم وبدأوا في النظر والترجيح بين الأقوال، أن طالب العلم إذا كان قد تأهل وزرع الورع فيه كما هو في القاعدة الأولى، ثم عرف النظر في الأدلة وكيف يزيل الاشتباه بينها في القاعدة الثانية والثالثة، واستمسك بالأصل ولم يعن بتتبع الأدلة الدقيقة إن كانت ضعيفة مع وجود الأصل، فترجح له قول، فإن هناك قواعد ذكرها أهل العلم مستنبطة من هذا الحديث في التعامل مع القول الذي يرجع إليه. أول هذه المسائل أن هذا القول الذي يرجحه المجتهد يجب أن يكون قولا معتمدا، فلا يجوز للشخص أن يأتي بقول لم يسبق إليه مطلقا. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا: لا يعلمهن كثير من الناس. فلا بد أن يكون بعض الناس عالما لها مطلعا عليها، لا بد. ولذلك لا تخلو أمة محمد صلى الله عليه وسلم من قائم بالحق، ويدل ذلك حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، تشمل كل شيء ومنها الاجتهاد الفقهي، لا بد أن يكون ظاهرا. فمن أتى بقول لم يسبق إليه فخرق إجماعا فإنه ولا شك فإن قوله باطل. وذكرنا بالأمس مثالا كيف أن من أهل العلم من ترجح له قول ولكن قال: لما علمت أن هذا القول لم يقل به أحد لا يحل لي أن أقول به. طيب، هنا مسائل مهمة تتعلق بقضية خرق الإجماع، أكتفي بمسألتين لكي نبدأ في تطبيق هذه القواعد اليوم إن شاء الله. أول مسألة، مسألة مشهورة وكثيرا ما تصير يعني يحتاجها كثير ممن ينظر في الأدلة ويرجح بين الأقوال، وهي مسألة: هل يجوز تقليد الميت أم لا يجوز؟ ما معنى تقليد الميت؟ أن يكون هذا القول، أن يجتهد المجتهد فيؤديه اجتهاده إلى قول ما، وهذا القول الذي أداه إليه اجتهاده لم يقل به أحد من أهل عصره ولا الزمان الذي قبله، وإنما آخر واحد قال به كان بينه وبينه لنقل كم 1000 سنة، منذ 1000 سنة هجر هذا القول، لكن كان موجودا ومعتبرا قبل 1000 سنة. فهل يجوز تقليد الميت أم لا يجوز؟ مثال ذلك: من أشهر المسائل التي عنفت على الشيخ تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله في قضية مسألة الحلف بالطلاق، والحكم بأن الطلاق 3 واحدة، فإنه نبدأ بالثانية، قال: إن من طلق امرأته 3 بلفظ واحد فإنها تقع واحدة، بأن يقول لامرأته: أنت طالق بال3. ومن رد عليه قال: إن هذا القول كان موجودا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم: كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من عهد عمر 3 واحدة. فلما رأى عمر كثرة أو تسارع الناس إلى الطلاق قال: لو أمضيناها عليهم 3. إذن كان أشخاص يقولون بذلك، بل وأفتى بعض التابعين بذلك كابن أبي ليلى وغيره، وجمع بعض المعاصر رسالة في من أفتى بذلك. ثم ترك هذا القول، ترك هذا القول سنين، فجاء شخص في القرن 8 الشيخ تقي الدين فأحيا هذا القول مرة أخرى. هذا يسمى تقليد الميت، أي لا يوجد تسلسل بالتقليد. تسلسل ماذا؟ أني أخذت هذا القول عن فلان وفلان أخذه عن صاحبه أو عن شيخه إلى أن وصلوا للاختلاف الموجود في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. مسألة تقليد الميت جماهير أهل العلم قاطبة على أنه يجوز تقليد الميت، يجوز أن تأخذ قولا معتبرا وإن لم يقل به أحد من المتبوعين المعاصرين أو الذين قبلهم، فيكون هناك انقطع ترك هذا القول. وخالف بعض الأصوليين أظنه الرازي وغيره فقالوا إن أو الباقلاني بل أبو بكر الباقلاني فقال إنه لا يجوز تقليد الميت، لا يجوز. ما دليله على عدم جواز تقليد الميت؟ قال إن ترك العلماء لهذا القول دليل على الإجماع على خلافه، الإجماع على خلافه. لكن نرد عليه نقول ماذا؟ الإجماع المتأخر منقوض بالإجماع المتقدم، فإن الإجماع المتقدم كان على وجود قولين، فلا يصح الإجماع المتأخر على إلغاء الإجماع المتقدم. فالصحيح أنه يجوز للشخص أن يقلد الميت كما هو رأي جماهير الفقهاء بلا استثناء، بشرط أن يكون ما أداه إليه اجتهاده عن طريق النظر الصحيح وليس عن طريق التشحي. هذا من جانب. من جانب آخر أن من أهل العلم، وهذا رأي ابن رجب رحمه الله تعالى وغيره، يزيد شرطا ثانيا في تقليد من الميت. إن قلنا الشرط الأول ما هو؟ أن يكون قد أداه إلى ذلك الاجتهاد الصحيح، ما في تقليدنا. يقول ابن رجب لا بد أن يكون المذهب الذي نقل نقلا صحيحا محررا موضحة أدلته، لا بد أن يكون موقل نقلا صحيحا. وبنى على ذلك ابن رجب أن غير المذاهب الأربعة لم تنقل نقلا صحيحا، وإنما نقلت كتبع، ولم تحرر المذاهب غير الأربعة المتبوعة. فكان ابن رجب في رسالة مطبوعة له سماها الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، يقول نعم يجوز تقليد الميت لكن عدم مجاوزة الأربعة هو الأولى، لأنها نقلت نقلا صحيحا وعرف فهم القول وما المراد به. وكلام ابن رجب من جانب الاحتياط حسن، من جانب الاحتياط، لأن من الناس من ينظر في كتب الآثار، يرى في كتب الآثار فينقل قولا لا يلزم أن صاحبه قد قال به. فأنت انظر على سبيل المثال ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة من آثار عن بعض السلف في الاجتهاد الغريب، بالإمكان عندما تنظر له نظرا دقيقا تجد أنه متأول فيه، له تأويل وتوجيه، كما جاء عن بعض الفقهاء أنه لبس خاتما من ذهب، متقدمين يعني من متقدمي الفقهاء الذي نقل عنهم ابن أبي شيبة. فهنا بإمكان تأويله، يمكن تأويله بمعنى أو بآخر، أنه ربما قد يكون لحاجة، كما أجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما كانت فيه حكة أن يلبس جزءا من ثوبا أو جزء ثوب من حرير، وهكذا. إذن هذه المذاهب ليست صريحة مدققة محررة، وقد تبع ابن رجب في ذلك أبا عمرو بن الصلاح، فإن أبا عمرو بن الصلاح وكلا الرجلين من علماء الحديث الأئمة فيه، فإن أبا عمرو بن الصلاح في فتاويه نص على هذه المسألة وقال إنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة في الجملة. الشيخ تقي الدين بن تيمية قال كلمة جميلة في هذا الموضوع في منهاج السنة، قال إن غير المذاهب الأربعة لا تتفرد بقول فيه دليل صحيح، وإن تفردت بقول وكان الدليل يعضد هذا القول فلا بد أن يوجد بالاستقراء من الشيخ، والشيخ ومن هو في العلم، والاستقراء لا بد أن يوجد في هذه المذاهب الأربعة إما في مشهور المذهب أو في الرواية الثانية والقول الثاني ما يوافق هذا القول. فالأوائل نظروا للاستدلال، والشيخ تقي الدين بنى قوله على ماذا؟ الاستقراء، لا بد.
وهذا القيد الذي ذكره هؤلاء الأئمة الثلاثة العلماء في الفقه والحديث معا، أعني أبا عمرو بن الصلاح وأبا الفرج بن الجوزي، توفى سنة 95 و700، ويؤيده ما نقله الشيخ تقي الدين عنهم أيضا. لا شك أنه يلزم المؤمن طالب العلم الحريص على السنة أن يتبع ذلك لكي لا يأخذ بقول غير محرر غير مفهوم. ولذلك جاء في هذا الزمان من يأتي بأقوال غريبة جدا، ليس أقصد في هذه الأسابيع وإنما من عقود يعني من عشرات السنين في هذا القرن الأخير، من يأتي بأقوال غريبة جدا وينسبها لبعض فقهاء السلف مع عدم علمه لكلامهم أو بكلامه. لا نعم. المسألة التي بعدها وهي هل يجوز إحداث قول ثالث أم لا يجوز؟ إذا المجتهد إذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى قول ما، فهل يجوز له أن يحدث قولا ثالثا أو قولا جديدا؟ العبارة يسمونها الفقهاء أو الأصوليون يسمونها بإحداث القول الجديد. معنى هذه المسألة إذا كان في مسألة ما قولان، فنظر طالب علم متأهل، وانتبه لهذا القيد، فنظر طالب علم متأهل في المسألة نظرا كاملا الشروط التي سبق فصلناها، فأداه اجتهاده ونظره الأقوال فوجد أن في المسألة قولان، فأداه اجتهاده إلى قول ثالث يخالف هذين القولين، فهل يصح ذلك أم لا؟ من أهل العلم من يقول لا يصح. لماذا لا يصح؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلمهن كثير من الناس، إذن لا بد أن يكون الحق موجود في أحد القولين، وكأن الأمة قد أجمعت على أن الحق موجود إما في القول الأول أو في القول الثاني أو في الثالث إن كان فيها ثلاثة أقوال وهكذا. ولا يمكن أن يكون الزمان خاصة في زماننا الآن في القرن 15 15 قرنا لم يعرفوا الحق، ما عرف إلا الآن، ما يمكن. مثال ذلك لو قال شخص إن الوصية الواجبة، تعرفون الوصية الواجبة وهي وصية لابن المتوفى، إن الوصية واجبة شرعا، هذا قول جديد لم يقل به مطلقا، ما أحد قال به قبل، ما أحد قال، وما أكثر الأقوال التي تقال في هذا الزمان. طيب لأهل العلم في هذه مسلكان وقول ثالث وسط. المسلكان تعرفونهما، القول الأول أنه يجوز إحداث قول جديد، وهذا قول الظاهرية لأنهم من أوسع الناس في إحداث الأقوال الجديدة، وبعض الأصوليين يقول وجدته ينسب للظاهرية ولم أجده في كلامهم، ينسب لهم ولكن لم أجده في كلامهم، لأنه ربما نسب إليهم في كتب الأصول من باب فعلهم وطريقتهم وليس من باب نصهم، وقال به أيضا بعض الحنفية، وقال آخرون إنه لا يجوز إحداث قول، وذكرت لكم دليلهم قبل قليل. وهناك طريقة وسط رجحها المحققون من الأصوليين كالآمدي وابن الحاجب والطوفي والرازي وهؤلاء من أشهر المتأخرين، بل قال بدر الدين الزركشي ابن بهادر إن طريقة الفقهاء جميعا على هذا، وهو أنه يجوز إحداث قول ثالث جديد بشرط ألا يرفع الأقوال التي قبله، بشرط ألا يرفعها. كيف يرفعها؟ أن يكون هناك في المسألة قولان، قول يجوز وقول سنة، فيأتي صاحب القول الجديد فيقول حرام، رفعت القولين، يعني لا هو يجوز وليس سنة، إذن هذا رفع للقول. لكن متى لا يكون رفعا؟ إذا أتيت بوسط أحدهما قال واجب والآخر قال مباح، فرجح المرء الند هنا مقبول سنتكلم عنها، وأن هذه طريقة الأئمة وما تسمى بمراعاة الخلاف، أو كان من باب التلفيق بين القولين، والتلفيق بين القولين أن يقول يكون واجبا في الصورة الفلانية والفلانية ويكون مباحا في الصورة الفلانية والفلانية، أو عند وجود هذا الشرط يجعل الصورة يزيد التقسيم وهكذا. إذن فطريقة المحققين من الفقهاء والأصوليين أنه يجوز إحداث قول ثالث بشرط ماذا؟ ألا يرفع القولين قبله إن كان في المسألة قولين. بعد أن يختار المرء قولا ويرجحه، وقلنا لا بد أن يكون قولا معتبرا، وذكرت لكم مسألتين دقيقتين لا بد أن يعرفهما المرء. إذا رجح المرء قولا معينا، فما الذي يجب عليه حين ذاك؟ استنباطا من حديث النعمان، وهذه هي القاعدة الرابعة معنا، فقالوا أول شيء يجب عليه يلزمه أن لا يجزم جزما كليا بصحة قوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مشتبه فيها خلاف، المسألة خلافية، لا يعلمهن كثير من الناس، وما يدرك أنك أنت من القلة الذين علموا، لكن تقول ظهر لي. وذكرت لكم كيف أن الأئمة قبل كانوا إذا رجحوا مسألة تأدبوا في الاختيار، حتى إن بعضهم، وهي طريقة الفقهاء الأوائل الذين جمعوا العلم والديانة والسنة، كان إذا أراد أن يقول إنها حرام يقول أكره من كمال الأدب، لأنه غير جازم ولا يجزم بالتحريم إلا في المحكم البين الواضح من الأحكام. هذه طريقة الأئمة، كثير جدا من نظر في المصنفات وكتب الآثار وجدها. ولذلك هناك كلمة عظيمة لإمام عظيم وهو محمد بن إدريس الشافعي، حينما قال كلمة رائعة، قال قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. فطالب العلم دائما يقول قولي صواب، ليس من النوع الذي يقول قولي خطأ. إذن أنت لست طالب علم، إذن أنت لا تعرف القول، لست مجتهدا، ولكن مع ترجيحك القول تقول يحتمل الخطأ، هو صواب لكنه يحتمل الخطأ. وهذا من باب التواضع في الدين. وقد جاء عن مجاهد أنه قال كما في البخاري: لا ينال العلم مستح ولا مستكبر. الاستكبار قد يكون في حال الطلب أو في حال البذل أو في حال الاجتهاد. الاجتهاد إذا جزم المرء بمسألة يسأل الله عز وجل الإعانة فيها والسداد، ومع ذلك يتأدب في اجتهاده. ولذلك ينبني على أن عدم الجزم، وهذه مسألة مهمة، ينبني على أن المرء إذا لم يجزم بقوله فإنه يتأدب مع من اختار قولا آخر، يتأدب معه. وانظر لطريقة الأئمة رحمة الله عليهم جميعا، فإن الإمام أحمد سئل: أأصلي خلف من يقنت؟ يقنت في صلاة الفجر. أحمد يرجح أنه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر، وإنما كان يقنت، ننسب المذاهب الأربعة. أتباع الشافعي يرون القنوت جهرا في الفجر، وأتباع الإمام مالك يرون القنوت سرا في هذه الصلاة. فلما قيل لأحمد في ذلك قال: ألا أصلي خلف الشافعي؟ فانظر كيف أدب أهل العلم مع بعضهم. ما دامت المسألة من المسائل المشتبهة فإنك لا تترك الصلاة خلف امرئ فعل شيئا من المسائل الخلافية التي فيها الخلاف سائغ ومقبول، فتصلي خلفه، وربما ترفع يديك. تصلي خلف امرئ مثلا يعني لا يرى نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، فتراه قبل قليل أكل لحم جزور أي إبل، ثم كبر بك إماما فتصلي خلفه. تصلي خلف امرئ مثلا لا يرى انتقاض الوضوء بمس الذكر، وأنت ترجح ذلك وانتقاض، وتأكدت من فعل ذلك، أو بمس المرأة وأنت ترجح نقض الوضوء، فتصلي خلفه ولا شك. ولذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل أن أصلي قال: إن كان من المسائل المشتبهة التي فيها خلاف صلي خلفه، وإن كان مما لا خلاف فيه، أو كانت المسألة مما ظهر النص فيها فلا تصلي خلفه، كمن قال بخلق القرآن، هذا نص أحمد، أو قال بإباحة المسكر، باعتبار أن المسكر بالكلية لم يقل به أحد، تجوز بعض الفساق في ذلك الزمان فأباحها مطلقا ونسب ذلك لمذهب الإمام أبي حنيفة، وليس الأمر كذلك. نعم. الأمر الثاني مما يتعلق بهذه المسألة أن المرأة إذا رجح شيئا، قد يرجحه ولا يعمل به من باب الورع. وهذا الباب باب عظيم، كم غفل عنه كثير من طلبة العلم للأسف. فإن باب الورع أول ما يجب على طالب العلم إذا استمكن أن يقرأ فيه، لأنك ربما يترجح لك القول فتتركه لا تعمل به من باب الورع. وهذا معنى قول بعضهم إنهم يعني يقصد العلماء العباد وليس الجهال من العباد، وإنما العلماء تركوا كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام، ولكن الورع عندما يكون لا يكون على الناس وإنما لك في خاصتك. ولذا روى محمد بن طاهر القيسراني في كتاب السماع أن سفيان بن عيينة المكي وهو فقيه من فقهاء الحديث في مكة كان يقول الورع كل نحسنه، كلنا نحسن الورع، ولكن الفقه عندنا الرخصة من الثقة، أن يكون الثقة العالم بذل جهده. فالورع يقول ابن القيم في إعلام الموقعين لا يفتي به المرء وإنما يكون له في خاصة نفسه. ولذا أحمد لما دخل ابنه في القضاء كان لا يرى جواز أخذ الأجرة على تولي القضاء وسائر القرب، فكان يرسل لهم بالطعام، فكان لا يمنع أبناءه من الأكل منه وإنما يمتنع هو نفسه. فالورع يكون لك أنت ولا تلزم الآخرين به. وكثير من طلبة العلم قد يأخذ المسألة بالورع في نفسه، فنقول نعم أحسنت ولا شك، ولكن ليس لك أن تلزم غيرك بالورع. الورع شيء والاجتهاد شيء، إما أن تجتهد فترجح لك نعم تفتي به إن كنت من أهل الفتوى، أو تتوقف فتأخذ، سنتكلم الآن بعد دقيقة عن التوقف، أو تتورع في نفسك ولا تلزم أحدا حتى أهلك، ما تلزم أهلك، فقد تشدد عليهم في شيء من باب الورع ولهم فيه مندوحة، كما ذكرت لكم في قصة أحمد مع ابنه صالح لما ولي قضاء حلب. أيضا ما يتعلق بجانب الورع أو الأمر الثالث، نجعله أمرا ثالثا، الأمر الثالث قلنا إذا رجح المرء قولا فإنه أولا لا يجزم بصحته، وإن كان ينافح عنه وبقوة وينتصر له لا بد لك أن تنتصر، قولي صحيح. الأمر الثاني أنه في خاصة نفسه قد يعمل بالورع وقد تفيد التقليل، لأنه قليل من الناس من يغلب عليه الورع، وهذا من قديم الزمان، وألف أبو بكر المروذي رسالة في الورع. الأمر الثالث أحيانا أن الفقهاء قد يرجحون قولا، وقلنا أن الورع بماذا؟ لخاصة المرء نفسه، ليس كذلك؟ القاعدة الثالثة لا تتعلق بالفتوى، أن أهل العلم قد يرجح في المسألة قولا ولكنه يقول بخلافه، إما مراعاة للخلاف، وأكثر من يعمل مراعاة الخلاف مالك وأحمد، وإما سدا للذريعة، ومالك وأحمد من أشد الناس سد للذريعة، والصحيح أن الشافعي أيضا يقول بسد الذريعة، أنا أقصد بالشافعي الإمام دون أصحابه، لأن الشافعي نص على أنه يترك الأضحية أحيانا خشية أن يظن أنها واجبة، هذا ما هو؟ أليس سدا للذريعة؟ فلا، فالشافعي كان يقول بسد الذريعة، أو أحيانا تكون من باب الاحتياط، والاحتياط له تعلق بسد الذرائع من جانب وبمراعاة الخلاف من جانب آخر. ولذلك فإن بعض أهل العلم قالوا إن فلانا لما أفتى بهذه المسألة، يقصد ذكرها بالرجب في الفتح، قال إن أحمد لما أفتى في هذه المسألة بكذا إنما أفتاها من باب الاحتياط، فلا يقاس عليها غيرها من احتياطا، ليس حرمها وإنما قال بالتحريم احتياطا. وهذه مسائل طويلة جدا، فإن كل واحدة من هذه الثلاث فيها رسائل كتبت فيها، لا مراعاة الخلاف قبل الوقوع وبعده، لأن مراعاة الخلاف قد يكون قبل الوقوع وقد يكون بعده، قبل الوقوع أي قبل وقوع المسألة، وبعده أي بعد الوقوع، مثل بعد الوقوع عندما يأتي شخص وقع في شيء معين في أمر محرم ما، والخلاف فيه قوي، وهذه خاصة بالمفتين وليست لأي أحد، وهو المفتي يرجح منعه، ولكن نظر لأن هذا وقع فيه جهلا أو كذا، فمراعاة للخلاف افتي بها، يسمى ما بعد الوقوع، ما بعد الوقوع، أو يحيله إلى أحد ممن يفتي، كما سئل أحمد في بعض المسائل بعد الوقوع فأحاله إلى حلقة المدنيين وهكذا. أما قبل الوقوع فهو الحكم على المباح بأنه مندوب لأن من أهل العلم المعتبرين من قال بوجوبه، أو الحكم على المباح بأنه مكروه لأن من أهل العلم المعتبرين من قال بتحريمه، هذا ما يسمى ما قبل الوقوع وما بعد الوقوع. المسألة الأخيرة بها ننتهي ثم نبدأ بالتطبيق، وهي مسألة قلنا إذا بدأنا أولا بما هو القول الذي يختار وما الذي لا يصح اختياره، ولو أدى إليه اجتحاده فإن أقوالا لا تلغى. فإذا اختار المرء قولا ورجحه وهي المسألة الثانية لا بد له فيه من التواضع فيه وعدم الجزم، وأن يعني يكون ورعا في نفسه، لأن المرء إذا كان ورعا في نفسه فإن الهوى يقل في فتواه ولا شك. ثم أمر ثالث أننا نعرف أن من أهل العلم من أعمل بعض القواعد وإن تجوز البعض فسماها أدلة كسد الذرائع والاحتياط ومراعاة الخلاف وغير ذلك من القواعد، وهذا يجعل الشخص قد يقول بغير ما يقول به، يعني ما أداه إليه اجتهاده في مسائل دقيقة أحيانا. المسألة الثالثة معنا أن المرأة إذا اجتهد وبذل وسعه ولم يترجح له شيء ما الذي يفعله؟ نعم، أن المرأة إذا اجتهد في مسألة وبذل وسعه ونظر في الأدلة وخبرها ونظر في كل دليل يستطيع الوصول إليه فبحث فيه ووجه الدلالة فيه ونحو ذلك من الأمور، ولكن وجد أن الأدلة عنده متعارضة وأن الأقيسة، وأعني بالأقيسة هنا القاعدة بمعنى العام وليس قياس العلة، فإن هذا هو تعبير الفقهاء دون الأصوليين، وأن الأقيسة عنده متساوية فلم يستطع أن يرجح شيئا على شيء، فما الحكم في هذه المسألة؟ وقبل أن أبدأ في ذكر الحكم لابد أن نعرف أنه لا يمكن بلا استثناء أن يوجد رجل يجتهد في كل مسألة، لا يوجد لا يوجد. وأنت إذا نظرت إلى الأئمة المتبوعين الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وهم من هم في العلم والفقه، كلهم بلا استثناء ورد عنه مما نقل فقط عشرات المسائل يقول لا أدري لا أدري، يتوقف نهيك عن من دونهم. وقد ذكرت لكم أنه قد صح عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا من أفتى في كل ما سئل عنه فهو مجنون، الذي يجتهد في كل مسألة حق له أن يقال عنه أنه مجنون، إما أنه مجنون لأنه ظلم نفسه أو أنه يتقوى على الله بغير علم. الذهن لا يمكن أن يكون مدركا متصورا جميع المسائل وأن يكون مستحضرا للاجتهاد فيها. وما أعجب كلمة للشافعي حينما قال اعلم أن لذهنك منتهى كما أن لبصرك منتهى، أتى بها في الرد على أهل الكلام الذين لم يفهموا معنى الصفات، ونقول هو نطبقها أيضا في الفقه، فإن لذهنك منتهى لا بد أن ينتهي إليه كما أن البصر منتهى، ولو كنت في حالة سيقف بصرك. ولذلك لا يمكن أن يوجد بلا استثناء من يجيب عن كل مسألة، يكفيك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وهم أفضل الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم توقفوا في كثير من المسائل، وذكرت لكم في الدرس الأول كيف أنهم نقل عنهم ذلك، ناهيك عن الفقهاء وهم دونهم ولا شك. طيب، إذا توقف المرء في مسألة إذا لم يترجح له شيء فإنه يسمى عند الفقهاء بالتوقف، توقف المجتهد توقف، قد يكون توقفا وقتيا يومين ثلاثة أربعة أسبوع، وقد يكون توقفا إلى ما لا منتهى له. والتوقف كثير عند أهل العلم، بل أقول لك إن المرء كلما زاد علمه كثر توقفه. جاء أن الأثرم أبا بكر صاحب أحمد قيل له لما أحمد دائما إذا سئل عن مسألة قال لا أدري توقف، يعني قال لعلمه بالخلاف، فمن علم الخلاف وكان ذا علم توقف، ومن علم الخلاف وكان جاهلا ذهب للرخص فزاق. إذا ليس معرفة الخلاف دائما حسنة، هي حسنة للعالم تزيده ورعا وخوفا، وأما المبتدئ فإنه مباشرة يزيغ. ولذلك تسمع بعض الناس عندما يستفتي شخصا فيقول له حرام فيها خلاف، إذا قال فيها خلاف معنى أنه كأنه مكروه يعني أو أنه جائز. فبعض الناس الجاهل لا يعطى الخلاف، كما قال ابن الصلاح أبو عمرو بن الصلاح في صفة المفتي والمستفتي، ذكر أن المستفتي لا يعطى الخلاف لأنه يضعف هذا الأمر في نفسه، أو يضعف ذكر الخلاف الأمر في نفسه. إذن التوقف هذا دليل على علم الرجل وليس عيبا فيه مطلقا، بل هي علامة خيرية فيه ولا شك، علامة ورع وعلامة علم. ورع أنه خاف من الله عز وجل فلم يفتي بغير علم، وعلامة علم لأني ذكرت لكم أن الأثرم قال لعلمه بالخلاف توقف، فالمرء كلما زاد علمه زاد ورعه وكثرة توقفه. ولذلك نقلوا عن غير واحد من أهل العلم أنه لما كبر سنه امتنع من الفتوى، لا عن جهل ولا عن خرف ولا تغير بأخرة، وإنما فعل ذلك ورعا وخوفا. ورع، بدأ يخاف من الله عز وجل، أتذمم الناس لما بالكاد نفسي. لذلك التوقف ليس مذمة مطلقا، بل هي علامة خيرية. طيب، إذن التوقف، إذا توقف المجتهد في مسألة، فإن الأصوليين قد قرروا أن التوقف ليس مذهبا، ليس مذهبا. ما يمكن تقول المسألة فيها قولان، قول بالجواز وقول بالإباحة وقول بالتوقف أو بالوقف، ما في شيء، ليس مذهب. إذا ما الذي يجب على المرء إذا توقف؟ هل نقول نعطل الأحكام؟ لا، فعند التوقف يذهب المرء للتقليد. لا بد أن تسأل وتقلد الأوثق عندك علما وديانة فتأخذ برأيه. وقد يكون الذي تقلده إما شخصا حاضرا حيا تستفتيه فتأخذ برأيه، وذكرنا القواعد في كيفية معرفة الأرجح في نظرك الذي تأخذ برأيه، وإما أن يكون شخصا ميتا، وهذا ما يسمى بتقليد المذاهب المتبوعة. وهنا مسألة إذنوا لي فيها، وهي قضية الحديث عن تقليد المذاهب المتبوعة. فإن الناس في تقليد المذاهب المتبوعة الأربعة طرفان ووسط، فأقوام غلوا غلوا شديدا فقالوا إن الحق لا بد أن يكون في أحد هذه المذاهب، حتى إنه ما من مذهب إلا وصنفت فيه مصنفات تقول إن هذا المذهب هو الأصح وما عداه هو الأضعف، وهذا غير صحيح. ومن أثر ذلك أن أحدهم تأتيه بالدليل البين الواضح الجلي كالشمس، ثم تقول له هذا يخالف ما تعمل، فيقول لك لا 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 أعمل بذلك، وإنما أعمل بما قال فلان وفلان. لا شك أن هذا مذموم، وهذا هو التعصب والتقليد المذموم. آخرون أرادوا أن يفروا من هذا، وقصدهم حسن، ولكنهم ربما لم يصيبوا في طريقة أو في الطريقة التي يفرون منها، فقالوا لا تقليد مطلقا. وأقول لكم قبل قليل ما الذي يقابل التقليد؟ اجتهاد. لا يوجد شخص مجتهد في كل مسألة، لا يوجد. وإن قال لك فهو مجنون كما قال ابن عباس بن مسعود، لا يوجد، لا يمكن. العقل يقتضي العدم والوجود يدل عليه، ما يوجد. إذن لابد أن تقلد أحدا، فلذلك يبدأ يحار الشخص أو يأتي بغرائب اجتهاد ونحو ذلك، فيأتي بأقوال شاذة أو يلفق قولا جديدا فيه رفع لأحد القولين أو والمسائل كثيرة في هذا الباب. ولذلك كلا الطرفين ثمين. الوسط هو ماذا؟ أن تعرف أن التقليد يستفاد منه أمران. التقليد المذاهب والتمذهب بأحد المذاهب من غير استثناء يستفاد منه أمران. الأمر الأول التفقه، أنك تبني على طريقة معينة. العلم الآن أصبح كثيرا والكتب طويلة جدا، المؤلف الواحد بعشرات المجلدات الآن، ما شاء الله وصلوا مئات بعض الكتب. فلو أردت أن تقرأ هذا الكتاب الواحد ربما أخذ منك سنين، ولكن أن تتفقه في مذهب ما أسهل بترتيب العلم عليك، فإن العلم درجات، إذا ضبطت الدرجة الأولى استطعت أن ترقى الدرجة الثانية وهكذا وهكذا. لم تستطع أن ترقى الدرجة الأولى والثانية لا يمكن أن تصل الخامسة، لأن أصبحت الخامسة في طولك وهكذا، وإنما هي طريقة سار عليها أهل العلم منذ القدم. هذا واحد. الأمر الثاني، وانتبه لهذه الكلمة، أنه عند التوقف في المسألة لم يترجح لك دليل، فترجع للمذهب الذي تفقهت فيه فتأخذ بقوله، وخاصة أن المذهب الذي تفقهت فيه من المذاهب المتبعة فهو من المسائل المختلفة، فترجع لقولهم. وانظر لهذه القصة التي نقلها ابن القيم عن شيخه الشيخ تقي الدين، تلخص لك الكلام الذي قلته قبل قليل كاملا. ذكر ابن القيم أن رجلا جاء للشيخ تقي الدين بن تيمية عليه رحمة الله فقال أنا في بلد يغلب عليه أهل المذهب الفلاني، وكان يرى أن هذا الرجل أن أهل هذا المذهب أبعد عن الدليل. قد تنسب لبعض المذاهب المتبوعة الأربعة أن أن أصحابها يكون بعيدين، أنهم يكونون بعيدين عن الدليل كثيرا أو في كثير من المسائل. فقال للشيخ تقي الدين بن تيمية، قال إني أريد أن أترك هذا المذهب، ما رأيك؟ فرد عليه الشيخ ماذا؟ قال لا، قال لأن الأمور والمسائل ثلاث، أحيانا تكون المسألة التي ترد عليك تترجح عندك دليلا ما يوافق مذهبك، فأنت هنا عملت بالدليل وقد وافق مذهبك، فابقي على مذهبك فيها لا شك. هذا واحد. الحالة الثانية، إذا كان الدليل قد صح عندك على خلاف مذهبك فلا يحل لك أن تبقى على مذهبك هذه المسألة أو تعمل به، ولا بد أن تعمل بخلافه، فهنا عملت بالدليل وهو الواجب. ولم يقل أحد من الفقهاء مطلقا إلا بعض المالكية، هو أظن اسمه صاحب شارح الألفي التادفي أو لا ليس التادفي التاودي، التاودي قال إن المشهور مقدم على الراجح دليلا، وأنكره عليه جميع فقهاء المالكية وغير المذاهب، بل الراجح دليل مقدم على المشهور من المذهب لا شك، لكن لمن؟ لمن ترجح له. الحالة الثالثة أن تتوقف، ما وضح لك دليل أيهما الراجح هنا أو هنا، فلا عليك أن تأخذ بمذهبك لأن هذه المسألة مشتبهة. ولذلك من الخطأ أن يقول الشخص إن الحق في مذهب زيد دون عمرو، وقد بالغ الشيخ تقي الدين وقال إن من قال إن الصواب في أحد المذاهب الأربعة دون ما عداه فإنه يخشى عليه من الكفر، نقل عنه بالمفلح بالفروع. لماذا؟ لأن جعل الشرع كله في مذهب واحد، ما يصح، وإنما هي طريقة للتفقه واحد. وثانيا ماذا؟ إذا توقفت في المسألة ولم يترجح لك شيء فاعمل بهذا المذهب الذي تفقهت به. ما المذهب الذي تتفقه به؟ اختر المذهب الذي في بلدك وعليه أهلك وفيه فقهاء أهل بلدتك، فإن المرء لا يكون شاذا في عمله فيعمل بما هم عليه. هذه طريقة أهل العلم منذ الزمن الأول، منذ الزمن الأول. وفي هذا تعرف أن، ولذلك إذا عرفت هذه الطريقة وكلام الشيخ تقي الدين في الأمور الثلاثة انحل لك كثير من الإشكالات في الباب. التقليد المذموم فيما لو ظهر لك الدليل وترجح، لا يجوز لك التقليد ما دام قد ترجح لك الدليل، ويجب التقليد عندما تتوقف، ويجب عليك وجوبا، لكن متى؟ لمن؟ هنا يأتي الإشكال ويأتي القواعد ذكرت لكم في الحي وفي الميت. هذه أهم المسائل المتعلقة بهذه القواعد الأربع، أمر عليها بسرعة ثم نقرأ المسائل التي بعدها اليوم، نبدأ بمسألة ثم تبقى معنا ثلاثة أو أربع في الأسبوع القادم أو في الدرس القادم من مشيئة الله عز وجل. إذن الشيخ رحمه الله تعالى ملخص هذه القواعد الأربع، فأقول إن الشيخ رحمه الله تعالى كتب هذه الرسالة لمن يتعامل مع النصوص الشرعية سواء في الفقه أو التفسير أو الحديث أو علوم الأدب أو الوعد والوعيد، وقال إن كل من تعامل مع هذه النصوص الشرعية، ليس المبتدئ وإنما من تعامل معها متوسطا كان أو متهيا، لا بد أن يعرف قواعد أربع. القاعدة الأولى متعلقة به هو ذات الشخص، أنه لا يجوز له أن يقول على الله بغير علم. من الذي يقول على الله بغير علم؟ من تكلم وكان غير متأهل، ذكرنا خمس صفات تذكرون، من تكلم وغير متأهل. إذن يجب عليك أن تتأهل، الكلام في الغريب والكلام في غريب السنة وتصحيح الحديث والضعيف إلى غير الأمور الخمسة ذكرت لكم، من فعلها كان أو تحققت فيه الأمور الخمسة فإنه يكون متكلم بعلم إذا تتعلق بتأهيل الشخص. ثم ذكر القاعدة الثانية بأنه لا يلزم أن يوجد الدليل في كل مسألة، فلا تتكلف البحث عن الأدلة، لا تتكلف، فهناك أدلة ملغية بالكلية شرعا، وهناك أدلة ضعيفة جدا دلالتها ضعيفة، لا يلزم، بل إن الدليل عدم الدليل، بل إن الدليل عدم الدليل، فعدم الدليل نستمسك بالأصل وهو البراءة والإباحة والصحة ونحو ذلك. ثم قال لك ثالثا، وإن وجدت دليلا فاعلم أن من الأدلة أدلة مشتبهة دقيقة، وهذه لا بد من ردها إلى المحكم. من الذي يردها للمحكم؟ الذي عرف قواعد الترجيح وقواعد الترجيح بين الأدلة، وهذه ما ذكرناها، لضيق الوقت، وقواعد دلائل الألفاظ ومعرفة قوة الأدلة. ثم بعد ذلك إذا رجحت قولا فاعلم أن هذا القول له شروط، فإن كان من المحكم فلا يجوز لك الخروج عنه لأن ما في ترجيح لك، الحلال بين والحرام بين، وإن كان من المسائل الخلافية فهناك أدب شرعي يتعلق بقولك هذا الذي اخترته، من حيث ما الذي يصح اختياره وما الذي لا يصح، ثم إذا اخترت قولا فإن هناك آداب شرعية تتعلق بهذا الجانب. وهذا معنى كلمة الشيخ رحمه الله تعالى، فمن لم يتفطن لهذه، الشيخ رحمه الله تعالى عندما قال فمن لم يتفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم على مسألة بكلام فاصل فقد ضل وأضل. لا بد أن يكون مسألة فيها خلاف، وهذا من الأدب، وقلنا عدم إنكار الخلاف. سمش.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله أن أربع هذه الكلمات مع اختصارهن يدور عليها الدين.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.